البحث هو أسباب سعة الرزق.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. السلام عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: مواساة الأخ في الله عز وجل يزيد في الرزق. مواساة الأخ في الله عز وجل يزيد في الرزق، وعدم ذلك منع المحتاج يعرض صاحب النعمة لزوالها. من الأمور أيضا التي تزيد من الرزق الدعاء، أن الإنسان يدعو لا سيما في سجود صلاته الواجبة. عن زيد الشحام عن أبي جعفر قال: ادعو في طلب الرزق في المكتوبة، يعني في صلاة المكتوبة، وأنت ساجد: يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع، فإنك ذو الفضل العظيم. هذا من موجبات سعة الرزق. ومطلق الدعاء هو يسبب للإنسان دفع كل مكروه وكل بلاء ويجلب له كل خير. أيضا من الأمور المهمة التي تجلب الرزق وتنفي الفقر قراءة القرآن في البيت. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن، فإن البيت إذا قرئ فيه تيسر على أهله وكثر خيره وكان سكانه في زياده، وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله وقل خيره وكان سكانه في نقصان. إذا الإنسان أكثر من القراءة القرآن في بيته، الله سبحانه وتعالى يهيئ له الأسباب التي توسع له في رزقه. وإن هو جعل القرآن مهجورا كان عرضة للنقصان وإلى الضيق. عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: إني قد لزمني دين فادح، فكتب: أكثر من الاستغفار ورطب لسانك بقراءة إنا أنزلناه. يقرأ سورة القدر. هذه الاستغفار من موجبات إدرار الرزق. أيضا من الأمور التي قد يتساهل فيها البعض، لكنها تجعل الإنسان في سعة من العيش والرزق، أكل ما يسقط من الخوان. إذا الإنسان أكل على سفرة يتساقط بعض الشيء، أكل هذا الشيء يسبب للإنسان الغنى، وهو مهور الحور. لأهل الروايات، من أكل ما يسقط من المائدة عاش ما عاش في سعة من رزقه وعوفي في ولده وولدي ولده من الجذام، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
من تتبع ما يقع من مائدته فأكله ذهب عنه الفقر فقط هو؟ لا. ومن ولده وولدي ولده إلى السابع، فبعد ذلك إذا هالذرية أيضا اتبعوا نفس نهج والدهم، يعني بحيث هالذرية هذه العقب لا يفتقر أحد منهم أبدا. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: كل ما يقع تحت مائدتك فإنه ينفي عنك الفقر، وهو مهور حور العين، ومن أكل حشي قلبه علما وحلما وإيمانا ونورا. ثمرات عمل بسيط تلتقط ما يقع من مائدته، رزق وعلم وحلم وإيمان ونور، يعني أشياء بعضها أعمال بسيطة تقوم بها الإنسان لكن لها ثمرات جليلة وعظيمة. أيضا من الأشياء التي توجب سعة الرزق حكاية الأذان. إذا المؤذن أذن تقول ما يقوله المؤذن، إجابة المؤذن يزيد في الرزق، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. وعن الإمام الرضا قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، شكى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام الفقر، فقال سلام الله عليه: أذن كلما سمعت الأذان كما يؤذن المؤذن. تحكي كلامه. أما أن الإنسان في وقت الأذان لو الأعظم إذا كان في المسجد بدل ما يكرر الأذان يضرب ضرب سوالف مع من هو بالقرب منه، والمؤذن يؤذن، هذا وقت المستحب فيه أن تحكي الأذان، أن تسأل الله من فضله، هذا من الأوقات العظيمة لإجابة الدعاء. وأيضا من الأمور، نقول الأمور بسرعة لأن حتى يتسع الوقت لأكبر قدر ممكن، القول الحسن. الإنسان لا يكون بديء اللسان، دائما يتكلم بالحسنى بل وبالتي هي أحسن. يقول الإمام السجاد سلام الله عليه: القول الحسن يثري المال وينمي الرزق أيضا وينسئ في الأجل، يعني يطيل في الأعمار، ويحبب إلى الأهل ويدخل الجنة. كلها ثمرات القول الحسن. الإسلام يريد منا أن نعود ألسنتنا بالقول الحسن والتي هي أحسن، أما الكلام البذيء والغيبة والنميمة هذه كلها تؤدي بالإنسان إلى ضنك العيش، إلى الكراهية، إلى الأمراض، ومن ثم إلى تعجيل الفناء. بعض الأمور يتضح لنا الأمر كيف يؤدي إلى ذلك. الإنسان حينما يقول قولا حسنا يحبه الناس، يكون مرتاح، يكون مستانس، هالراحة النفسية بطبيعة الحال هي تسبب له الصحة والعافية، وبالتالي تؤدي به إلى طول العمر. إذا أردنا نفسرها ونقررها ماديا، اللسان حلو إذا دخل السوق يجذب له الزبائن ويحب يشتروا من عنده، يحب أن يجلسوا معه، فبالتالي أيضا يكثر خيره. وواضح أن الإنسان الذي لا يتكلم إلا بالحسن يكون محبوبا إلى الأهل، وبالتالي كل هذه الأمور والقول الحسن من أهم المصادر لحسن الخلق. وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. أيضا من الأمور التي تسبب الغنى قراءة آية الكرسي. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه 1000 مكروه من مكاره الدنيا. ما تغنى عند الإنسان دقيقة، لكن شوف آثارها العجيبة. من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه 1000 مكروه من مكاره الدنيا، و1000 مكروه من مكاره الآخرة. أيسر مكروه الدنيا، هذا أضعف شيء، أيسر مكروه الدنيا الفقر، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر.
من حسين الوجيه وجدي وأبيه وأمه وأخيه والتسع المعصومين بنيه، بالقاسم بن الحسن فرج عنا يا الله، شافي مرضانا فك أسرانا، ارحم شهداءنا الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، يسر أمورهم واقضي حوائجهم المؤسسون، اللهم تقبل أعمالهم، أوسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وموتى الحاضرين، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في الآية 25 من سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. بعدما تحدى القرآن الكريم أولئك الذين يعيشون الشك والريب في قدرة القرآن على العطاء الدائم والمستمر، لأنهم يعتبرون القرآن مغلوبا وليس غالبا، وبعد أن أعطى النتيجة سلفا من أنهم لم ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل سورة واحدة من سوره المباركة مهما كانت قصيرة ومهما كانت صغيرة فيما تحويه من إعجاز بلاغي وعلمي وفكري وعقيدي وما إلى ذلك من وجوه الإعجاز المتعددة. وبعد أن وسم القرآن الكريم هؤلاء المصرين على مواقفهم المريبة تجاه القرآن رغم تيقنهم بأنه غالب غير مغلوب، وسمهم بالكفر الذي يعني كفران الحقيقة وطمس الحقيقة فيما تحمل كلمة الكفر في أصلها اللغوي من الستر والتغطية، بعد كل ذلك أعطى القرآن الكريم الموقف المنفتح على قضايا الحق من خلال الإيمان والعمل الصالح، وبشرهم بما ادخر لهم في الحياة الآخرة من نعيم دائم مقيم جزاء وفاقا لما بذلوه من جهود وتضحيات ومعاناة في ساحة الصراع والمواجهة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وفي رحاب هذا العطاء المبارك نقف على بعض الأمور التي قد تثار حولها أسئلة من قبل المتدبرين لآيات القرآن الكريم. لماذا يتحدث القرآن الكريم عن عطاء الآخرة في كثير من المناسبات والمواقف في السور المختلفة؟ لماذا كل هذا التركيز القرآني على عطاء الحياة الآخرة؟ وهل أن ذلك يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويعيش الكلة والكسل واللاأبالية وعدم الشعور بالمسؤولية ليحلق في أجواء الغيب المستقبلي بعيدا عن الحاضر الدنيوي؟ إن التركيز القرآني على عطاء الآخرة وما فيها من بركات وأنهار وجنات يجعل الإنسان يعيش الحياة الدنيا عطاء وبذلا وتضحية، ذلك لأن من أيقن بالخلف جاد بالعطية كما يقول علي عليه السلام. وإن تركيز الجزاء الأخروي عن كل بذل وتضحية وعطاء لهو الكفيل بالقضاء على التنافس الدنيوي المحموم والصراع المادي المرير بين الناس في الحياة الدنيا. ولهذا فإنه من الخطأ القول بأن التلويح القرآني بالجزاء الأخروي يمني العاجزين الذين لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا من مكاسب الدنيا، يمنيهم في الحصول على المكاسب في الآخرة. إن أصحاب هذا القول لم يفهموا فلسفة الإيمان بالآخرة وفلسفة العطاء الأخروي الذي يجعل الإنسان يتطلع إلى المستقبل البعيد بروح البذل والتضحية والعمل الصالح والعطاء، فهو كلما أعطى لم يزدد إلا شعورا بالتقصير في عطائه، وبذلك يحل الإيمان بالآخرة والإيمان باليوم الآخر يحل الجدل النفسي والتناقض الإنساني بين المصلحة الذاتية والمصلحة الاجتماعية، لأنه هناك تناقض الإنسان عندما يريد أن يبذل ويعطي في المجتمع ويضحي، هناك غريزة حب الذات تمسك هذا الإنسان عن العطاء وتمسك هذا الإنسان عن البذل، فلا بد من تغيير لمفهوم المنفعة عند هذا الإنسان. فجاء اليوم الآخر وجاء عطاء اليوم الآخر ليجعل الإنسان يفكر في المستقبل البعيد، بعيدا عن الحرص المحموم في الحياة الدنيا. وعندما يشعر الإنسان أن ما يعطيه للمجتمع إنما هو عائد إليه بأضعاف مضاعفة، وأن ما يبذله إنما هو مكسب ذاتي ونفع شخصي، عندما يشعر الإنسان ذلك الشعور فإنه يزداد عطاء وبذلا وإيثارا وتضحية. ولهذا نرى القرآن يصف أولئك الذين يبلغون الدرجات العليا من العطاء في الحياة الدنيا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، هذا هو شعارهم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم عملا مقابلا لعطائنا وبذلنا، لا نريد منكم عطاء مقابلا لعطائنا ولا شكورا ولا حتى كلمة شكرا جزيلا. هذه كلمة الشكر نحن لسنا بحاجة إليها، لأننا نعطي في سبيل الله، نعطي ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم عملا وعطاء مقابلا لعطائنا، ولا نريد منكم حتى كلمة شكرا على ما قدمناه لكم من العطاء ومن البذل رغم حاجتنا. القرآن الكريم يقول ويطعمون الطعام على حبه، هذه الهاء عائدة على الطعام، يعني رغم حاجتهم للطعام ورغم حاجتهم الماسة لهذا الشيء الذي يبذلونه، مع ذلك هم أعطوا هذا الشيء رغم حاجتهم ورغم اعتزازهم ورغم حبهم لهذا الشيء. لماذا؟ لأنهم يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعد ذلك ماذا تقول الآية المباركة؟ تقول على لسان هؤلاء المضحين، على لسان هؤلاء الذين يبذلون أعز ما يملكون رغم حاجتهم إليه، تقول إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني هؤلاء لا يزالون يخافون ولا يزالون يشعرون بالتقصير تجاه ما أعطوا من العطاء الكبير والعطاء الكثير. هذا هو الإيمان بالجزاء الأخروي، يجعل الإنسان يعيش الفاعلية ويعيش العطاء الدائم والمستمر، وهو يعيش الفرح ويعيش المحبة ويعيش الشعور بالتقصير، لأن كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما أحسنت لأحد ولا أسأت لأحد. فعندما سئل كيف وأنت أمير المؤمنين وجهادك نعرفه وسيفك هو الأساس في كثير من الانتصارات التي تحققت بإذن الله سبحانه وتعالى، كيف تقول ما أحسنت لأحد ونحن نعرفك أنك صحيح لم تسئ إلى أحد؟ قال قرأ عليهم الآية المباركة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، عندما يشعر الإنسان بالعطاء الأخروي وبالجزاء الأخروي يستصغر كل عطاء وكل بذل في الحياة الدنيا، بل يفرح بما أعطى ويفرح بما بذل، لأن هناك الجزاء الأخروي الكبير الذي يترقبه. ولهذا نرى القرآن الكريم يركز دائما وأبدا على العطاء الأخروي، بل ويستغرق في وصف هذا العطاء ووصف مفردات هذا العطاء من جنات تجري من تحتها الأنهار ومن أشجار ومن ثمار ومن أزواج مطهرة، لأن هذه الأمور تمثل دوافع طبيعية للإنسان. فكلما ضحى الإنسان في الحياة الدنيا وأعطى وبذل يأتي هناك الجزاء الأخروي جزاء وفاقا لما عمل. ولهذا ولعل من هذا المنطلق نرى ظاهرة ارتباط الإيمان بالعمل الصالح في القرآن الكريم، ذلك لأن الإيمان يدفع الإنسان إلى العمل الصالح. دائما نرى اقتران الإيمان بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل صالحا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والآية التي بين أيدينا تقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل إن القرآن الكريم يقدم في بعض الأحيان العمل الصالح حتى على الإيمان، ويقول بأن الدين بالحقيقة هو عمل صالح، هو بذل، هو عطاء قبل أن يكون إقامة الطقوس العبادية من صلاة وصيام. قال تعالى في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فها هي السورة قد بدأت بالأمور الاجتماعية، بدأت بالعطاء الاجتماعي عندما أعطت مواصفات الذي يكذب بالدين فهو على النقيض من الذي يصدق بالدين، باعتبار الدين قبل أن يكون طقوس عبادية هو عطاء في المجتمع، هو بذل واحترام للأيتام واحترام للمساكين وعطاء وبذل وتضحية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، لم تقل السورة فذلك الذي لا يصلي وفذلك الذي لا يصوم، بل قالت فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك الحمد يا رب هما أسفل المطر، لك الحمد يا رب هما أسفل المطر، الله وحيت أصناف المواشي مع البشر، الله لك الحمد ما ولى الشتاء بعسري، الله وحل ربيع في ربى الريف واستقر، الله لك الحمد ما غبت رياح برحمات، الله وحتى ظلت من سحاب اللغى نشر، لك الحمد ما حنات رعود وكلما الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم Thank you. والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
غيض من فيض.
هذا واحد اجى للامام الصادق سلام الله عليه يعني. قال له سيدي انا عندي جيراني عنده جواري اثنين، هذني الجواري جايبهن بس يغنن بس للغناء. انا من اروح للحمام يعني لتواليت اجلكم الله يقضي حاجه، يقول له يا سيدي لتواليت مالتي ملاصق البيت الجيران، فمن اقعد بالحمام يجيني الصوت. اخواني شوف يجيني منين؟ من جيراني. وربما أطلت الجلوس استماعا مني. شفت شي يصير صار بي، يعني أخلص حاجتي بس ما أردت والله وأقوم لأنه صوت عجبني. شفت اللي يحوم حمل الشبهات يطيح لو ما يطيح. وربما أطلت الجلوس استماعا مني. قال لا تفعل. قال سيدي أنا ما رايح برجلي. قال لا تفعل، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قم، يسمع صوت من خارج البيت، شوف حكمه شو يقول للإمام. قم واغتسل وصلي ما بدا لك فتكم ركعة وسل الله التوبة، إنك كنت مقيم على أمر عظيم، كيف بك لو مت وأنت على هذه الحال؟ بروح أبوك جاء على الكريستال شلون؟ ها؟ على المخدرات شو يقول الإمام؟ إذا هذا على صوت يجي من خارج بيته ويقول له أنت مقيم على أمر عظيم، كيف بك لو مت وأنت على هذه الحال؟ إذن الدين يريد له فلترة، الدين يريد له وقفات، مو والله أنا متدين أصلي صلاة الليل وأصوم ثلاثة أشهر وأروح للحسين مجي وخلاص وانتهى الموضوع وبعد ذيك الهفوات شلون؟
المغفرة يغفر لي يا رب. اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا رب. يا رب